الحمد لله، الحمد لله القائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحمد لله القائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. والقائل صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا ولتخسرنه على الحق قصرا ولتخسرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. أحبتي في الله، استكمالا لما بدأناه في الحلقات السابقة والتي بعنوان فقه الدعوة إلى الله، والتي بدأها الشيخ الدكتور محمد الفهيد، والذي تحدث فضيلته عن جانب أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه، ثم تلاه الشيخ فهد القاضي والذي تحدث عن جانب مفاهيم خاطئة في الأمر، ومن ثم بالأمس الشيخ صالح آل الشيخ والذي تحدث عن جانب آدابه وشروط نفس الموضوع. وامتدادا بذلك، يسر مندوبية الدعوة في شمال منطقة الرياض، وانطلاقا من قوله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن نلتقي وإياكم في هذه الحلقة المباركة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، عضو الإفتاء بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض، والذي سوف يجيب فضيلته بمشيئة الله تعالى على الأسئلة المتعلقة بذلك الخصوص. ونعدكم إن شاء الله بعرض الأسئلة الخارجة عن الموضوع إذا بقي في الموضوع متسع للفائدة. فباسمكم نرحب بفضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونسأله الهداية لأقوم الطريق. لا شك أن وظيفة الرسل التي بعثوا بها هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أكبر المعروف هو معرفة الله وتوحيده، وأكبر المنكر هو الكفر بالله وعبادة غيره معه. فالرسل أمروا بذلك، كل منهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا كان هذا هو وظيفة الرسل، فإنه وظيفة أتباعهم، أتباع الرسل الذين حقا أنهم صادقون في الاتباع، فإنهم يقومون بهذا العمل. ولا شك أن من قام به فإنه مأجور، حيث أنه يكون على ثقة بأن الله سبحانه يحشره معهم ويثيبه الثواب الجزيل الذي أثاب به أنبياءه ورسله. ولا شك أن خاتم الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أكد هذا الباب الذي هو باب الدعوة إلى الله سبحانه، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد رغب في ذلك فتارة يذكر الفوائد التي تترتب عليه، وتارة يذكر المفاسد التي تترتب على تركه، وذلك يكون بقوله وبفعله. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكر على المراتب التي سمعنا، وكذلك حذر من إقرار المنكر، وحيث أن المنكر معروف في النفوس فإنه لم يحتاج إلى بيان. وقد وضح العلماء المنكرات وقالوا إنها هي المعاصي والمحرمات التي حرمت في الشارع فإنها منكرات، ووضحوا المعروف فذكروا أنه كل ما هو من طاعة الله، فكل ما أمر الله به وأحبه ورضيه فإنه معروف، وكل ما حذره ونهى عنه وأكد النهي عنه فإنه منكر. وإذا فالمنكر هو المعاصي والمحرمات، والمعروف هو الطاعات والحسنات والقربات سواء كانت من الفرائض أو من النوافل. كذلك سمي المعروف معروفا لأنه تعرفه النفوس وتألفه وتحبه وتركن إليه وتشهد بملائمته وتشهد بأنه موافق للفطر وموافق للمصالح، وأن فعله فيه الخير، وأن ما يترتب على فعله من القربات أفضل وأفضل مما يترتب على غيره. وهذا عام في كل الأوامر الشرعية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر بأمر إلا وهو غاية المصلحة وغاية المناسبة. كذلك المنكر سمي منكرا لأنه تنفر منه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، وتبغضه وتكرهه وتشهد بنكارته وبقبحه ولو لم يأتي به شرع، وذلك لأن الله سبحانه ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر، ضرر على النفوس وضرر على العقول وضرر على الأبدان وعلى الأموال، لأنه سبحانه أعلم بمصالح عباده فلا يحرم عليهم شيئا إلا وهو ضار لهم إما في الحال وإما في المآل، سواء كان هذا المحرم من المأكولات أو من الأعمال. فالمحرمات التي حرمها الله من المكاسب أو من المطاعم ونحوها كلها منكر وفعلها منكر، فما حرمها إلا لما فيها من الضرر، سواء كانت معاملة كمعاملات الربا أو معاملات الغش والخداع وما أشبهها، أو كانت مأكولا كأكل لحم الخنزير والميتة والمسكرات وما أشبهها. ويقال كذلك أيضا في الأعمال التي حرمها الله تعالى كتحريمه الكذب وتحريمه شهادة الزور وتحريمه للزنا وتحريمه للفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما حرمها إلا لما فيها من المضرة، فكلها من المنكرات. فإذا عرف المسلم هذه المراتب هذه المنكرات وعرف الدليل على نكارتها وعرف قبحها والحكمة في تحريمها والمضرة في حصولها وفي العمل بها، فعند ذلك تجده ينفر منها ويبتعد عن القرب منها ومن أهلها، وعند ذلك تجده يحرص على البحث عن ضدها وهو الخيرات، وذلك لأن الله تعالى من حكمته أنه ما حرم شيئا إلا وجعل بدله ما يقوم مقامه ما يقوم مقامه من الأعمال التي فيها مصلحة. فلما حرم الزنا أباح النكاح، ولما حرم الربا أباح البيع وسائر المكاسب، ولما حرم الكذب أباح الصدق وجعل فيه النجاة، ولما حرم القول السيء أباح القول الحسن، وهكذا في سائر الأعمال. فكل شيء حرمه الله فإنه لمضرته فهو منكر، وفاعله يأثم بفعله لهذا المنكر، وكل شيء أمر الله به فإنه معروف وفاعله يتقرب به، وفاعله يكون من أهل المعروف. فما على المسلم إلا أن يعرف الخير ويفعله، ويعرف الشر ويبتعد عنه. وبعدما يفعله ويبتعد عنه، بعدما يفعل الخير ويبتعد عن الشر، لا يقتصر على نفسه، بل عليه أن يأمر وينهى، ولا يبدأ بغيره قبل أن يبدأ بنفسه، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. والفطر السليمة تنكر ذلك أشد الإنكار، ولعلكم قد سمعتم فيه من الأدلة ما فيها الكفاية. وبالجملة فبدء الإنسان بنفسه وإصلاحها أولى بأن يتقبل منه وعظه وإرشاده وأمره ونهيه، على حد قول بعضهم مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظا خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. ولذلك يقولون إن الموعظة إذا ظهرت من القلب وصلت إلى القلب، وإذا ظهرت من اللسان لم تجاوز الأذان. فالذي يأمر بالمعروف ولكنه لا يمتثله بل يخالف فيفعله، لا تقع مواعظه موقعا سليما، ولو أنه يخفي المنكر ولا يظهره. ولذلك فإننا نعرف الموعظة الخالصة من الرجل الناصح، وذلك بحسن موقعها وحسن آثارها. فعلى كل حال، إذا بدأ الإنسان بنفسه وأصلحها فهنالك يبدأ بغيره، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. كذلك لا شك أن الإنسان مأمور بأن يصلح حاله وحال أهله ومن هو مسؤول عنهم، فإذا أصلحهم لم يكن عليه أي اعتراض، وذلك لأن من أنكر أو اعترض عليك وأنت مقيم بالحق ومكمل له لم يجد ما يعترض به. فأما إذا قصر الإنسان في نفسه أو في أهل بيته أو في أولاده أو في من تحت يده ونحو ذلك، فإن الناس يعترضون عليه ويقولون لو كان صادقا لبدأ بأهل بيته ولبدأ بمن تحت يده. وبالجملة فإن هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن يكون له أثر فإن عليه أن يكمله ويأتي به على وجهه حتى يرى أثره عليه، وإذا فعل ذلك فإن له أجر كبير، وهو أن الله تعالى يثيبه مثل أجر من اهتدى على يديه، لقوله في الحديث: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أزار أو آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فعلى المسلم أن يعرف هذا الأمر ويجتهد فيه حتى يثاب إن شاء الله ويسلم من العقاب. ولما كان الإخوة حريصين على أن يسمعوا إجابتهم أو جواب أسئلتهم، نترك بقية الوقت للأسئلة رجاء أن ينتفع بها إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي أمر من أمور الدين، كثيرا أو صغيرا، كبيرا أو صغيرا، يكون الرد ما يرده بعض العوام من قضية القضاء والقدر التي أشكلت على كثير من الناس في هذه الأيام، ويرددون ما يحفظون من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. يقول: فإن قلت له: ألا تستطيع عمل ألا تستطيع ترك الشر؟ قال: بلى، ولكن إذا قدر الله أن أكون من أهل النار سيسبق علي الكتاب لا محالة. فاستدل بعض الناس بما ورد في القرآن الكريم من أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإن كل هذه الأمور بيد الله، وإلا لما شهدت أفسق الفاسقين، وبعض العباد ينتكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو الإجابة المفصلة الشافية، والله يحفظكم. وأخيرا، فإني لم أجد إلا إلى الآن كتابا مبسطا لعامة الناس وطلبة العلم المبتدئين يوضح هذا الأمر بدقة شديدة يعتني معها وتذهب معها الشبهات إلى الأبد، فلعله يكون سببا لهداية خلق كثير أضلهم الشيطان، جزاكم الله خيرا.
أولا، هؤلاء الذين يحتجون بهذه الحجج لا شك أنهم متناقضون، فإنهم لا يعملون بها بكل حال، لا يعملون بالقضاء والقدر ويسلمون له في كل أحوالهم، فلأجل ذلك يقال إنهم متناقضون. فنحن نقول للجواب عن هذا السؤال: أولا، أن هذا سؤال قديم يحتج به الفسقة دائما ويرددونه في مجتمعاتهم، ويرددونه إذا نصحوا، فهو ليس بجديد، وقد ذكروا أن ذميا أو ملحدا دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية وقدم له أبياتا يحتج فيها بالقدر، أولها قوله: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه على خير حجتي، إلى أن قال: دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي حجتي. ثم إن شيخ الإسلام أجابه نظما وهو جالس في مجلسه، أخذ القلم وجعل يكتب الجواب وهم حاضرون يظنون أنه يكتب نثرا، وإذا هو يكتب نظما على نمط ذلك السائل. فنظم في مجلسه 130 بيتا على نمط ذلك البيت الذي قاله أو القصيدة التي قالها ذلك الشاعر، ولعل الذين عندهم شيء من الحيرة يقرؤونها، فهي موجودة في مؤلفات شيخ الإسلام. أولها قوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش دار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ناروا به في البرية، إلى آخرها. طبع في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، وطبعت أيضا في مجموع في ترجمة شيخ الإسلام العقود الدرية في مناقب الشيخ ابن تيمية لابن عبد الهادي، وتوجد أيضا في غير ذلك. ثم إن شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله نظم أيضا على نمطها أبياتا أقصر منها متضمنة لمدلولها. كذلك أيضا لشيخ الإسلام رسالة مطوعة في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، عنوانها: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. والعنوان يظهر أنه ليس لشيخ الإسلام وإنما هو لبعض النساخ. كذلك أيضا لتلميذه ابن القيم كتاب كبير شفاء العليل يدور حول القضاء والقدر، وضح فيه المسألة وبين كيف يحتج بالقدر ومتى. وهكذا أيضا ذكر أو تكلم شيخ الإسلام على القضاء والقدر وبكلام مختصر فيما في عقيدته الواسطية، حيث ذكر أن القضاء الإيمان بالقدر على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون وكتب ذلك، والدرجة الثانية أن الله أراد ما يكون في الكون وخلقه. ثم قال في آخر كلامه: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وذكر أن هذا هو الذي يكذب به الجبرية الذين يدعون أنهم مجبورون على أعمالهم وأنهم ليس لهم أي اختيار، بل هم ليس لهم حركة اختيارية. فنقول: الإيمان بالقدر أو الناس في الإيمان بالقدر يمكن أنهم ثلاثة أقسام. فقسم نفوا قدرة الله وهم المعتزلة، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، ليس لله قدرة على أفعال العباد، بل العبد هو الذي يتحرك بنفسه وهو الذي يفعل بنفسه، والله لا يقدر أن يرده. لو أراد العبد شيئا وأراد الله ضده لم يقدر الله على أن يرده. هؤلاء غلوا في قدرة العبد ونفوا قدرة الله، وادعوا أن ذلك تنزيه لله حتى لا يخلق الشر فيعذب عليه. فهؤلاء في الحقيقة تنقصوا الله وجعلوه عاجزا. وقد تكلم بعض العلماء عليهم وعلى القدر، وتكلم صاحب شرح الطحاوية على ذلك في شرحه، وأورد لذلك قصصا وأمثالا. كذلك الفرقة الثانية هم الذين جعلوا قدرة الله هي الغالبة ولم يجعلوا للعبد أي قدرة، بل جعلوه مجبورا على أفعاله مقصورا عليها، ليس له أي فعل ولا ينسب إليه أي قول، بل حركته بمنزلة حركة الشجرة التي تحركها الرياح، أو حركة المرتعش الذي ترتعد يداه ولا يقدر على أن يمسكها، فجعله مجبورا على فعله ولم يجعل له أي اختيار. ولذلك يقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ويقول قائلهم وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثم لاموا البزاة إذ أطلقوا لهن الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. فكأنهم يقولون إن الله هو الذي أوقع العبد في المعصية وهو الذي حرك أفعاله، فإذا تعذيبه له يكون ظلما، فليس للعبد أي اختيار. وهذا هو هؤلاء من جنس هؤلاء الذين يريدون ذلك على هذا السائل الذين يحتجون بالقدر. لا شك أن هؤلاء مخطئون، ولا بأس أن أعلق على أقوالهم وإن كان الكلام يستدعي طولا، فأقول إن هؤلاء متناقضون، وذلك لأنهم لا يستمرون على فعلهم، بل إنهم لا يعتمدون عليه في كل الحال، لا يحتجون بالقدر في كل الأحوال. فنحن نقول لهم إذا كان كذلك فلا تطلبوا المعيشة ما دام أن الله قدر لكم رزقا، فإنه سيأتيكم رزقكم، اجلسوا في بيوتكم ولا تتكسبوا ولا تحرثوا ولا تزرعوا ولا تتاجروا ولا تعملوا ولا تدرسوا ولا تعملوا أي عمل، بل لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تلبسوا ولا غير ذلك. فإذا كان الله قدر لكم ذلك فإنه سيأتيكم وسيصل إليكم. لو قلنا لهم ذلك لما امتثلوا، فدل على أنهم متناقضون. فإذا ما دام أنك تقدر وأنك تتقلب في أمور الدنيا، فلماذا لا يكون لك قدرة على الأفعال التي هي العبادات الطاعات والحسنات والقربات ونحوها؟ لو كان ذلك مضطردا لتركت هذا الاحتجاج لتركت هذا الاجتهاد واضطرد منك هذا الاجتهاد. كذلك ايضا نقول لهم ان هذا كله بقضاء وقدر، ولكن لكم افعال تستطيعون بها ان تنسب اليكم. قد روي ان عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل سارق، فلما أراد أن يقطع يده قال يا أمير المؤمنين هذا قدر، الله قدر علي هذه السرقة. فقال أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله، فإذا كان هذا قدر فهذا قدر. كذلك ذكروا أن رجلا كان يقود أعمى، فلما صار يقوده بعنف وجعل يعثر به في الحفر وفي الحجارة ونحوها، ويقول هذا قدر هذا مقدر. ذلك الرجل الأعمى ضربه بعصاه بقوة، فقال هذا أيضا قدر، هذا الضرب الذي ضربتك هو أيضا قدر. إذا كان تعثرك بي وتعمدك بي أنه بقدر، فأنا أضربك بقضاء وبقدر. فإذا كذلك نقول لهؤلاء تحل عليكم عقوبة. العقوبة التي رتبها الله تعالى على هذه الأفعال لا شك أنكم تستحقونها، لأن الله رتب على من فعل كذا وكذا عقوبة، فالعقوبة بقدر وأفعالكم بقدر. نقول بعد ذلك إن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم وجعل لهم اختيارا يفضلون به بعض الأعمال على بعض، فلذلك تنسب إليهم أعمالهم وتضاف إليهم أفعالهم ولو كانت بقضاء الله وبقدره وبمشيئته، فإنه سبحانه لا يعصى قسرا ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولكن له الحجة البالغة. الله سبحانه وتعالى يذكر دائما احتجاج المشركين بالقدر ثم يرد عليهم وينكر عليهم، مثل قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا احتجاج من المشركين بعموم مشيئة الله، إلى قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فأخبر بأن له الحجة، مع ذلك أنه لو شاء لهداهم. يقول تعالى في آية أخرى: إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فهو سبحانه لو شاء لهداهم، ولكن اقتضت حكمته أن يكون بهذا الخلق سعيد وشقي وفاجر وتقي وبر وكافر ومسلم ومشرك وموحد وعابد وغير عابد، اقتضت ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى، واقتضى أمره وحكمته أن جعل الناس قسمين: قسم خلقهم للجنة وبعملها يعملون، وقسم خلقهم للنار وبعملها يعملون، ومكن كل منهم وأعطاهم إرادة وأعطاهم قدرة يزاولون بها أعمالهم، فتلك القدرة وتلك الإرادة هي التي يثابون عليها ويعاقبون، ومع ذلك فإنهم كلهم تحت مشيئة الله، لهم مشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله. يقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن لكم مشيئة على الاستقامة، ومع ذلك فإن مشيئتكم مرتبطة بمشيئة الله. وفي آية أخرى: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وفي آية أخرى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أثبت للعباد مشيئة، ولكنها مغلوبة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وله الحكمة في ذلك، وبمشيئة هؤلاء العباد التي مكنهم وأعطاهم إياها يثابون عليها ويعاقبون. فعلى كل حال نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون سبق الكتاب وكتب الكتاب ونحو ذلك، نقول لهم: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله تعالى في هذه الآية أثبت الإنسان عملا، أعطى واتقى وصدق، هذه أمان. ثم قال فسنيسره، وكذلك قال بخل واستغنى وكذب، هذه أمان. ثم قال فسنيسره للعسرى. فإذا الإنسان له عمل، فعمله هو أنه يؤمر فيأتمر ويمتثل، ويكون ذلك بمشيئة الله. فلو شاء الله تعالى لم يستطع، لو شاء الله لرده ولا حال بينه وبين ذلك، ولكنه شاء وله المشيئة التامة، فخلى بينه وبين هذا الاختيار، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وتوعده مع ذلك، توعده على الشر بأنه يعاقبه، ولئن كان الله قادرا على هدايته، وتوعده على الخير بأنه يثيبه، وإن كان الله قادرا على إضلاله، وله الحكمة البالغة في أن خلق هؤلاء للجنة وهداهم وأقبل بقلوبهم، فله المنة عليهم، فلا ينعمهم إلا بعدله، وخلق هؤلاء للنار ويعذبهم بها، وإن كان أيضا قادرا على أن يهديهم، ولكنه حال بينهم وبين ذلك ولم يوفقهم لأسباب الهداية، وجعل لهم الاختيار في أن فضلوا الشر على الخير، وأن عملوا بالشر وصاروا من أهله، وعقوبتهم تكون عدلا منه ليس ظلما، فلا يظلم ربك أحدا. وبالجملة الكلام على هذا فيه طول، من أراد أن يتوسع بذلك يراجع رسالة شيخ الإسلام أقوم ما قيل وغيرها من الرسائل.
فضيلة الشيخ، يزعم بعض من غير المسلمين إذا قدموا إلى بلاد المسلمين فلا يجد إنكار منكر عليهم، فما وجه الصواب في ذلك، خصوصا إذا كانت المنكرات في الأماكن العامة؟
ليس كذلك، هذا قول خاطئ، وقد ذكر في كتب صدرت من الحكومة وعممت في كثير من الأوقات أنهم يشترطون على من قدم إلى البلاد الإسلامية أن يلتزموا بأحكام الإسلام وبتعاليمه، وأن لا يفعلوا ما يخل بشرف الإسلام أو ينافي الإسلام، يؤخذ عليهم تأحد بذلك، ولو كانت ديانتهم نصرانية أو مجوسية أو بوذية أو غير ذلك. ولعلكم تسمعون كلما أقبل رمضان في الإذاعات الإسلامية أنهم يلزمون غير المسلمين أن لا يظهروا الأكل في نهار رمضان أمام الناس ولو لم يكونوا مسلمين، كذلك أيضا يلزمهم أن لا يشتغلوا في أوقات الصلاة ولو لم يكونوا مسلمين، كذلك يلزمهم التقيد بأعمال الإسلام فلا يظهروا أي منكر، يلزمهم ترك الفواحش، ترك شرب الخمر علنا لأنها محرمة في دين الإسلام، وترك تعاطي المسكرات أو المخدرات ونحوها ولو كانت مباحة في دينهم، وكذلك ما هو محرم عليهم بالطريق الأولى. فعلى كل حال نقول إنه ينكر عليهم، ويقال لهم التزموا بشعائر الإسلام ما دمتم في بلاد الإسلام. هذا في اشتراطات الدولة وفقها الله تعالى موجود في كتب صدرت من ملوك هذه الدولة وصدق عليها وعممت، وتوجد نسخ منها كثيرة عند هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المراكز وفي غيرها، فعليكم أن تراجعوها حتى تنظروا. كذلك أيضا نقول إن علماء الدين علماء الإسلام قديما ذكروا ما يتعلق بهم وبينوا أنهم يلزمهم ما داموا في بلاد الإسلام أن يرجعوا إلى تعاليم الإسلام، ويلزم المسلمين أن يعاملهم بما فيه عز الإسلام وبما فيه ذل الكفر. فلذلك يقولون في مؤلفاتهم لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ولا بكيف أصبحت أو كيف أمسيت، ويمنعون من إحداث البيع يعني المحلات العبادة لهم والكنائس، ولا يرفعون بناءهم على بناء المسلمين، فأية مسلم كان لا يكون بناءهم أرفع منه. وإذا كانوا من أهل الذمة فرضت عليهم الجزية، وعندما يسلمونها يمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. كل ذلك دليل على أن الإسلام هو دين العلو والرفعة، وأن ما يخالفه من الأديان فإنه دين الذل ودين الضعف، وأن أهله يستحقون الإذلال فيعاملون بذلك ولو كانوا ذوي مناصب رفيعة، ولو كانوا ذوي أماكن مرموقة وذوي شهادات ومؤهلات، فإن الإسلام أولى بأن يرفع وبأن يرتفع أهله، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
فضيلة الشيخ، انفض بعض المسلمين اخطاء الدعاء التي قد تقع منه اثناء الدعوه، ويكبرون حجمها ويزيدون عليها باتهام بمثل الرجعيه والتزمت، فما حكم ذلك وما هو الواجب في المساله بين المسلمين؟
الواجب اولا انه لا يتولى وظيفه الدعوه ولا وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الوعظ والإرشاد ونحو ذلك إلا من فيه الأهلية والكفاءة وعنده المقدرة على ذلك، وأن يعمل في ذلك بحكمة وبحسن تدبير وحسن تعبير. ثم الواجب ثانيا إذا وقع من أحدهم زلة أو خطأ أن تغفر زلته، وذلك لأنه ليس بمعصوم، والكريم من عدة هفواته وأخطاؤه، فلا ينكر عليه لأول مرة ولا المرة الثانية، بل يبين له خطأه وهو إن شاء الله سوف يرجع إذا بين له ذلك، ولا يستمر على الخطأ إلا معاند. ثانيا ما ذكره السائل هو حقيقة إنما يقع من الفسقة الذين يبغضون الخير ويبغضون الدعاة إلى الله تعالى، ويسوءهم ما يشاهدونه من إقبال الشباب على الخير وعناء العمل الصالح ومن الاهتداء الذي هو ملموس محسوس في الكثير من شباب هذه البلاد، وفقهم الله وهداهم وسددهم فيغيظهم ذلك، ثم يحاولون أن يتنقصوهم فيرمونهم بما ما يقول السائل بأنهم رجعيون أو نحو ذلك، كما يقول بعض العلماء يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم كما عابت الكفار من جاء من مضر، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له أثر، وهذا أيضا قديم، يعني هذا الوصف قديم لأن كل من قام بالحق وصمد له فإن نفوس الأشرار تتوجه إليه وتعيبه وترميه بما هو بريء منه. يقول ملا عمران في قصيدته التي ينصر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الشيخ شاهد بعض اهل الجهاله يدعون اصحاب القبور الهمهدي الى ان قال:
من فضلك اقلب الشريط.